الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. جلود النمور جمع نمر، وهو نوع من السباع، ولا يختص بها، وإنما هو حكم يشمل جميع السباع من النمور والأسود والفهود والثعالب وغيرها من أنواع السباع، فهذه كلها محرم استعمال جلودها بأي نوع من أنواع الاستعمال، فلا تستعمل للجلوس عليها، ولا تستعمل للركوب بأن توضع فوق الدواب فيجلس عليها، ولا أيضا تستعمل في الملابس أو كذلك الأحذية أو غير ذلك من وجوه الاستعمال، وذلك لأنها نجسة، ونجاستها أيضا نجاسة عين. ولهذا على الصحيح فهذه هذا النوع من الجلود لا يطهره الدباغ، لا يطهره الدباغ. وما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن طهارة الميتة دباغها لا يتناول هذا النوع على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن نجاستها نجاسة العين، فلو دبغت مرة أخرى وثالثة لا تطهر بذلك، لا تطهر بذلك ولا تذهب عنها النجاسة. ومثلها كذلك الكلاب، جلود الكلاب وجلود الخنازير وغيرها، هذه لو دبغت مئات المرات، هذه لو دبغت مئات المرات نجاستها نجاسة عين، ولهذا لا يحل استعمالها، لا يحل استعماله. قد جاء فيها أو في النهي عن استعمالها أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، منها هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز. الخز تقدم في الباب الذي قبله، وهو الحرير، الخز هو الحرير، فالباب الذي قبله في تحريم الحرير، وكذلك في آخر حديث مر علينا في الباب الذي قبله أن نجلس عليه، أن نجلس عليه، فهذا منه. قال: ولا النمار، وهذا موضع الشاهد، النمار، وفي بعض الروايات النمور، وهو نوع من السباع، والحكم لا يختص به بهذا النوع، وإنما يتناول جميع السباع كما سيأتي في الحديث الذي بعده عن جلود السباع، عن جلود السباع. فهذا النوع من الجلود هذا محرم، لأنه نجس ونجاسته نجاسة عين، ولا يتطهر بالدباغ، فلا يحل استعماله لا للجلوس ولا للركوب ولا لأن يلبس ولا لغير ذلك من وجوه الاستعمال. وأيضا أهل العلم أو بعض أهل العلم يعني أشار إلى أن استعمالها ربما أيضا يؤثر في طبيعة هذه السباع، ولهذا من الذنوب ذنوب تسمى الذنوب السبعية، يعني التي يكون فيها الإنسان متأثرا بالسباع. فإذا مثلا لبس جلد نمر واستشعر في نفسه مثلا قوة النمر وهو يلبس النمر أو كذا، ربما أثر فيه ذلك. فهذا المعنى أيضا أشار إليه بعض أهل العلم في علة المنع والنهي عن استعمالها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الخز نوعان، فنوع معمول من الحرير وهو حرام، وأما المعمول من الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد الصحاح، وفي رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش.
وأيضا هذا الحديث هو بمعنى الذي قبله، بمعنى حديث معاوية الذي قبله، النهي عن استعمال جلود السباع. السباع مثل النمور في الحديث الذي قبله، ومثل الأسود والفهود والثعالب وغيرها من السباع، وهي كثيرة، فهذه كلها لا يحل استعمال جلودها. إنها النبي عليه الصلاة والسلام عن جلودها أن تفترش، هذا وجه يعني من وجوه الاستعمال. ومثل الذي قبله لا تركب عليها أن تركب، هذا أيضا وجه من وجوه الاستعمال. وإذا كانت لا يجلس عليها ولا يركب عليها فمن باب أولى أن لا تلبس، سواء في مثلا جبة من صوفها أو مثلا حذاء من جلودها أو حزاما من جلودها أو غير ذلك، فهذا كله مما يتناوله النهي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء.
وأيضا هذا وجه ثالث ذكره أهل العلم في العلة، علة النهي، أن هذه الجلود تجر مستعملة إلى التجبر، تؤثر فيه تجبرا وخيلاء ونحو ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
ثم عقد هذا الباب رحمه الله تعالى قال: باب ما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا جديدا أو نحوه، أي من الألبسة مثل عمامة، لبس عمامة جديدة أو فنيلة جديدة أو نحو ذلك. فإذا لبس ثوبا جديدا، الثوب الجديد الذي استعمله لأول مرة في أول استعماله، هذا الدعاء لا يقال عند تكرار اللبس، وإنما يقال في أول اللبس للثوب الجديد، في أول مرة يلبس فيها الثوب الجديد أو العمامة الجديدة أو الحذاء الجديد أو نحو ذلك. يدعو بهذا الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا استجد ثوبا. إذن هذا الدعاء يختص بهذه الحالة، أن يستجد ثوبا أي أن يستعمل ثوبا جديدا يستعمله لأول مرة. إذا استجد ثوبا سماه باسمه، سماه باسمه. الجدة هنا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم لا تتعلق بالثوب نفسه، وإنما بالمستعمل، يعني قد يحصل الإنسان على ثوب مستعمل، ثوب مستعمل استعمل عند غيره، لكنه بالنسبة له ماذا؟ استجده، استجد ثوبا. فأيضا يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء، فهو لا يختص بالثوب الجديد من حيث الثوب، وإنما من حيث من يستعمل الثوب، استجد أي المستعمل للثوب. قال: إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء أو نعلا أو غير ذلك. يقول في الدعاء: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، ويسميه باسمه، يعني يقول: كسوتني هذه العمامة أو كسوتني هذا الثوب، يسميه باسمه. يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. وفي دعاء في حديث أبي ذر المعروف في النداءات: يا عبادي استكسوني أكسكم، استكسوني أكسكم، يعني ما يكون في ما يكون عند العبد من نعمة الكساء هي منة الله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. واللباس هو من نعم الله ومننه على عباده. فإذا استجد العبد ثوبا وعمامة أو غير ذلك يحمد الله مستشعرا نعمة الله عليه بهذا اللباس، نعمة الله عليه بهذا اللباس. أنبه هنا أن بعض الناس إذا استجد ثوبا يغفل عن المنعم وينشغل بالصانع من الناس، يعني لما يأتي الثوب الجديد وينظر فيه يقول: هذا الذي خاطه ماهر وخياطته كذا، ويشتغل بمدحه ويغفل عن حمد المنعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. النعمة تنسب إلى الله عز وجل ويحمد عليها، كلما استجد الإنسان يستحضر أن هذا نعمة الله عليه، فيقول: الحمد لله أنت كسوتني. أنت تقديم الضمير هنا يفيد الحصر، أي وحدك، تفضلت علي ومننت علي به، أنت كسوتني. ثم يسأل الله عز وجل خيره وخير ما صنع له: أسألك خيره، خير هذا اللباس، وخير ما صنع له. هو صنع للاستعمال، لكن الناس يتفاوتون في استعمالهم له، منهم من يستعمله في خير وطاعة، ومنهم من يستعمله في شر وإضاعة. فيسأل الله عز وجل أن يرزقه خير هذا القميص أو العمامة أو غيرها، وخير ما صنع له، وخير ما صنع له، صنع ليواري سوءة الإنسان، ليكون زينة وجمالا له أيضا، وهو من أهم ما يكون في الحديث في الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينة، هذا اللباس، اللباس، فهذا من خير ما صنع له اللباس، أن تقف به بين يدي الله في صلاتك وعبادتك ومناجاتك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا من خير ما صنع له. فهذه المعاني كلها داخلة تحت قوله خير ما صنع له. وأعوذ بك من شر، من شره أي هذا اللباس، وشر ما صنع له، في أن يستعمل في وجوه محرمة وفساد ومر نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الدعاء عند اللباس وحمد الله تعالى.
نعم، يعني هو جمع هذا الدعاء بين الحمد، هذا الحديث جمع بين الحمد والدعاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. قال رحمه الله: هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.
نعم، هذا تقدم فيها أحاديث عامة تتناول هذا الباب الذي هو اللباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في أموره كلها، ومن ذلك التنعل، يقدم في اللبس الرجل اليمنى، والنزع يبدأ باليسرى حتى تكون اليمنى أول ما ينعل وتكون آخر ما ينعل تشريفا لليمين. وأيضا عندما يلبس القميص لا يدخل الكم الأيسر، وإنما يدخل الكم الأيمن أولا، ومثله كذلك السروال إذا لبسه يدخل الرجل اليمنى ثم اليسرى، والنزع يخرج اليسرى أولا ثم اليمنى، وهكذا. فهذا جاءت به السنة في استحباب ذلك في اللباس وفي غيره، غيره من الأمور التي هي الأمور الطيبة الحسنة من لباس وسلام وطعام وغير ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تقدم ذلك في باب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، ومن ذلك أن يدخل يده اليمنى في كمها قبل إدخال اليسرى، ويدخل رجله اليمنى في كل من الخف والنعل والسراويل قبل إدخال اليسرى.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.